说你的这个在这晚上不是跳舞的，还有女生，女生你在左右女生自己回答你的第一个学员的电话，说我老师的事，我们这个不是跳舞的，是第一次努力的孩子。我刚才在那个课堂把帽子给我们挂了，首先是我这一条应该走进来的一首，是这贫困区的帽子来的。我把我的孩子在这晒，我把这帽子起来一晒，那你就是帽子的一个孩子。
وحي الله كان الوحي ينزل يوجه النبي دائما لأسمى ما يريد الله منه وأصوب ما يريد الله منه، بل الأمر لم يتوقف عند شخص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أهله، أهل بيته، زوجاته، الرجل كلف أن يربي أهله، فالأب يربي ابنته بنتا لا يربيها زوجها، وهذه قاعدة تحفظ في صدور الشباب. ما عاشت البنت في بيت أبيها زوجها، لكنها عاشت بنتا، فإذا تزوجها الرجل فالرب يلزمه أن يربيها زوجها. هي ما عرفت قواعد الزواج ولا كيف تحياها في حياة العذوبة، إنما منشأ ذلك مع بدء الزواج. كثير من شبابنا يبحث عن ذات الدين، وما دام عندها دين يبقى هي زوجة صالحة، من غير توجيه ولا تربية، وهذه كارثة. لأن الذي أوجب على الرجال هذا الأمر هو العليم الخبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الوقاية دي متى تبدأ؟ من أول لحظة تصبح فيها أهلك، من لحظة العقد هي زوجك وأنت المسؤول عن إنقاذها من النار. كل ما يعينها على حسن أداء مهامها كزوجة يلزمك التوجيه فيه من أول لحظة. أما كون شبابنا، بل كثير حتى من رجالنا، بدأ حياته مدام امرأة صالحة خلاص نبني على هذا أنها زوجة صالحة دون أن يوجه. قد تكون يعني في منتهى الوداعة وهي فتاة، وإذا به بسوء فعاله وعدم توجيه الزوج تستأسد المرأة عليه. ما خرجت من بيت أبيها إلا في منتهى الرقة والوداعة، لكنه لم يحسن لها تربية ولم يحسن لها توجيه، فكانت النتيجة والثمرة أنها لم تعد زوجة في حياته، لا تألف ولا ألف. لذا جاء الأمر، ورحم الله من بخاري حين أخذ نص الآية وجعله عنوانا لباب في صحيحه، وفقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري ما كتبه فقها لكن وضعه في تبويب أبواب صحيحه، فكل عنوان باب مسألة فقهية أدلى فيها البخاري بدلو وبين فيها رأيه. لذا عنوان قال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولم يورد تحت هذا العنوان غير حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته. متى يكون أهل بيته؟ مجرد عقد، مجرد، مش أهل بيته بعد الزواج والإنجاب، أهل بيته تبدأ من لحظة العقد، صارت زوجته، مسألة حسمت. والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته من أول لحظة. كون الشاب عايز يستمتع بيها بقى ويعيش شهر العسل، ها، وسنة العسل، الكلام ده الآن في التوجيه والتربية، وخاصة أن المرأة لم تجرب حياة زوجية قبله، قد يكون له طبع مختلف عن طبعها، وهذا يقين. ورب العباد ذكر هذا فقال: مقسما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يقينا لها سعيها وله سعيها، ما لم يوجهها ويربيها ويعلمها كيف تكون زوجة فمن يربي هذه التربية؟ إن لم يكن الزوج فمن؟ إن لم يقيها عذاب الرب وترك المعاصي وفعل الصالحات زوجها فمن؟ قضية أخوانا في منتهى الخطورة، لأن الكثير منا ما فكر في هذا أصلا. يكفي أن أخذ امرأة من بيت ربيت عند أهلها، ربيت على ما؟ على أنها أنثى، على أنها فتاة. المعاملة مع الزوج لها قواعد أخرى، ما لم يدرس الرجل هذه القواعد والأحكام، فقه كامل، باب من أعظم أبواب الفقه، باب فقه الزواج، باب كل كتب الفقه تطرقت عليه، بل فقه الزواج والطلاق. هو مطالب أن يتعلم هذا وذاك ويعلمه لامرأته. بل يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء المسلمين على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج، اللي خطب واللي عقد واللي دخل، فرض عين عليه أن يتعلم فقه الزواج، وإلا فعلى أي أساس يبني بيته؟ إن كان يجهل أحكام الله في الزواج على أي أساس يتزوج؟ أنه ذكر، وما دام ذكر يبقى هيأدي الدور. هذه كارثة. كم من الذكور أفسد في بيته، الذكور لم يش مؤهل. المؤهل الحقيقي للحياة الزوجية في الإسلام معرفة أوامر الله ونهيه في الزواج. قال الله قال رسوله، وضح المعنى الدقيق ده. جهلنا به كارثة وقع فيها الكثير من الناس، ولذلك لا يلوم إلا نفسه. بعد قليل لن يجد من المرأة المرأة اللي يتمناها، مع أنها كانت قمة العطاء في بيت أبيها لربها ولأبويها. إيه اللي حولها؟ إيه اللي غيرها؟ أنت البعيد، أنت السبب لجهلك بدين الله وعدم تعليمها وعدم تربيتها. وهذا معنى القوامة الذي نصت عليه الآية. الرجال إيه؟ يعني قوام، ما قالش قائمون، القوامون. وقوام صيغة مبالغة، قوام على وزن فعال، وعندنا صيغة المبالغة خمسة، إن ذكرت واحدة عنت الخمسة، فتقول فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل. فهو مكلف بالقوامة، والقوامة تعني القيام على كل شؤون المرأة تربية وتوجيها وحماية ونصحا وإرشادا. كل ما يتعلق بالمرأة مسؤولية الرجل أمام الله عز وجل بنص الآية، سيسأل عنه. فإن ضيع امرأته فجريمته لا تعدلها جريمة، لا زنا ولا سرقة يعدل هذه الجريمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الصريح، قال: كفى بالمرء إثما، يعني لو لم يكن له إثم غير هذا الإثم لكفى في تسكيل سجن سيئات. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوش. ده كلام النبوة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوز. ندرك هذا المعنى، فده معنى خطير يا إخواني، خطير جدا. لأن بيوتنا إن ضاعت الزوجة ضيعت المرأة بس، ده أنت ضيعت كل الذرية. إن فسدت العلاقة الزوجية يقينا شرد الأبناء، يقينا عذب الأبناء، يقينا ضاع الأبناء. اللي بيعقل واللي بيعي يخاف على بيته وعلى أولاده وعلى أم أولاده، بل يحوطها بالرعاية، وهذا معنى القوامة، حتى تستقيم وتقوم الأبناء. هي سبيله إليهم، لأن بقاءها معهم أكثر من بقائه هو معهم. اليوم كله الليل كله معاهم هي، فما لم تكن هي على الجادة وعلى الحق تقوم أبناءها فمن يقوم؟ وأنت لا تكثر أبنائك إلا كلمح البصر أو هو أقرب. اليوم كله في عملك وترجع تنام، عايز تأدي حق الزوجة تقوم الصبح على عملك، قد تمر عليك الأيام والشهور لا ترى أبنائك. فمن المربي؟ ورحم الله شوقه حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها. من أعددها؟ أنت الزوج. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ندرك هذه القضية الخطيرة يا إخواني. رب العباد مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه خير مربي، ده اللي ربه المكلف مش بتربية زوجاته، بتربية البشرية. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده مطالب بتقويم الإنس والجن والعالمين صلى الله عليه وسلم. المربي الأعلى ده لكي يقوم بهذه المهمة، رب العباد يعاونه في أهله، والنبي لا يستنكف من هذا أبدا. خير من ربى وخير من أعطى. ومواقف، مواقف منه صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. على سبيل المثال الحصر، في فترة من فترات عمره صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كثر عدد النساء عنده، كان معه 9 مجتمعات في وقت واحد، ومع كثرة هموم البشرية وتحمل أمانة الدعوة للعالمين، هذه الأمانة لم يكلف بها بشرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما في بشر كلف بدعوة العالمين، كل نبي جاء لقومه، لقوم قومه قد ايه؟ أين كان؟ 5، 6، 1000، 2000، آخرهم فين؟ محدود. لكن للعالمين، لكل ناطق لغات الأرض، لأهل المشارق والمغارب. فكان مطلوب إعداد جيل يحمل هذه الأمانة. الهم الكبير ده الذي ينوء بحمله الجبال، النبي يحمله. فمع شدة الانشغال هم البيت موجود ما ذهب، وخاصة مع كثرة النسوة تدب الغير، والغير عند النساء قاتلة لوحده، اللي معاه واحدة مجنناه، فما بالك 2، 3، ها؟ فما بالك 9؟ طبعا ده فوق طاقة البشر. رب العباد يعلم طاقتنا، ولذا جعل الحد الأقصى لنا 4، آخرنا 4 إذا أخو بلد. ومع هذا في مرحلة رب العباد أذن لنبيه بالعفو عنه في العدل بين النساء، مع كثرة ما حمله الرب به عفى عنه في العدل بين النساء. ونزلت الآية، تتلى القرآن يا إخواني، وحي رب العباد ما حكى عفوا لكن حكى لنا تعلم منه دروسا بعد أن أحل له نكاح النساء وفتح له الباب. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي وهاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيما. ثم نزلت الآية التي بعدها ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فلا جناح عليك. يعني فلا جناح عليك يعني لا إثم عليك في عدم العدل. اللي عايز تقربها قربها ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. عايز تبعد واحدة ابعدها، عايز تقرب واحدة قربها، حتى اللي كانت عرضت عليك نفسها قبل كده وانت سبتها لو عايز تجيبها هاتها، ربنا عفى عنك في كل هذا. ترجي من تشاء أي من نسائك وتؤوي إليك من تشاء أي من نسائك ومن ابتغيت ممن عزلت، حتى اللي ستوم عزلت رجعهم رجعت، ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. في كل هذا لا جناح عليك. تقول أمنا عائشة وهي أقرب الناس إليه، تقول عفى الله عن نبيه وعافاه من شرط العدل. ثم تلت الآية، طب هذا حكم الله فيه لأن الله يرى منه ويرى من التكاليف التي كلف بها، ما جعل الحق تبارك وتعالى يرحمه بهذا الشرط، وده رحمة من الله على نبيه. ونساء نبيه مكلفات بالطاعة في كل ما يفعل، ليس لهن خيار، ومع هذا التكليف الرباني تقول أمنا عائشة عافى الله نبيه من شرط العدل فأبى رسول الله إلا العدل. إلا العدل الذي عوفي منه رحمة من الله به، لأنه يعلم أن في هذا مرضاة لله أولا ثم تقويم لنسائه ثانيا، فأبى إلا العدل. أبى إلا العدل. لو أي واحد منا خير هيبقى مش هيبقى أبو الظلم، نسأل الله العفو والعافية. لكنه رسول الله، لكنه رسول الله حتى وصل الكل بلا استثناء للمرحلة التي حكاها القرآن، قال له ذلك أدنى أقل شيء تعطيه لنسائك إيه؟ أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. طب بالله عليكم، جلنا من أصحاب الواحد مش كده ليه؟ عد من عدت. طيب كم واحد منا مع أنها واحد أعطاها هذه الحقوق الثلاثة؟ أقل شيء يقدمه لامرأته أن تقر أعينهن. هل كلنا قرت نساؤنا عندنا؟ ولا يحزن يعني لا يفعل أفعالا في حياته كلها تدخل الحزن عليها ولا مرة، ويرضين بما آتيتهن كلهن. تقدر ترضيه؟ ها؟ ويا واحدة؟ فكيف لو تسعة؟ كيف لو ثلاثة أربعة؟ وذلك إخواننا السلف تعلموا، يعني يحضرني موقف طريف، أحد التابعين كان عنده أربع نسوة، فإحداهن كانت لها دلال عليه، فقالت زوجي أعلم أني أحب نساءك إليك. هو طبعا طول يومه مكلف أن يظهر لها هذا، أنت أحب النساء وأنت أحلى النساء وأنت أجمل النساء، هذا الكلام حتى ولو كان كذبا عفى الرب عنه. تطيبا لخاطر النسوة ولما للشمل وجمعا له واستقرارا للبيوت واستمرارا له. فجوز الشارع الكذب مع شدة تحريمه في سؤال المرأة عن نفسها، ايه رأيك فيها؟ انت امر 14، فيش احلى من كده، حتى لو كانت قرد. وضح؟ كلنا مطالب بهذا تأليفا لنفسها، لان المرأة تؤثرها الكلمة بخلاف الرجل. كلمة زي دي يا سلام هتطير بها من الفرحة، وهتقدم لك اغلى ما عندها وتعطيك احسن ما عندها بكلمة تؤثر. الشاهد رغم ان هذا الكلام مؤثر جدا في النساء، عز منا من يفعله حتى يستلطيه. كم واحد فيكم فكر يقول لمرته انا بحبك؟ يقول لك ها هتشمخ علينا بقى، ها هتتمرد. لا يا اخوانا مش عيب، بل هو ديانه وامرنا بفعله ديانه. هذا التابع الجليل كان عنده 4 نسوة، هذه لها دلال عليه. تقول زوجي اعلم اني احب النساء اليك، قال نعم ولا غر. اي عجب في هذا. قالت فاجمع اليوم نساءك عندي واخبرهن اني احب نساءك الى قلبك. هتسوء الدلاله اهي. لو رفض او وضع خنجرا في صدرها، الرفض ده يعني انه لا يحبها عندها هكذا. طب يعمل ايه لو اي احد منكم مكانه يعمل ايه؟ يا ولي عيب، ما دول برضه زوجاتي. انت تحبهم اكثر مني. لكن شوف الصحابه التابعين كان ذكاؤهم عجيب. قال نعم سافعل، لكن بشرط. ايه الشرط؟ قال انا اخصك بهذا الدرهم هديه مني لك علامه حبي. اداه درهم. قال بشرط ألا تخبر صاحباتك، اوعي تقول الواحدة منهم من اديتك فلوس. طيب ماشي. ولف عليهم واحدة واحدة وأعطى كل واحد درهم وقال لها خصصتك بهذا الدرهم إياك أن تخبر صاحبتك. وجمع الأربعة في بيتها ثم قال أحب نسائي إلي. كل واحدة استشرفت، رفعت راسها بقى، ها مين اللي حدل على الباقيات؟ قال أحب نسائي إلي التي أعطيتها الدرهم. كل واحدة غطت وشها في منتهى الفرح، فكل واحدة رأت أنها أحب نسائه إليه. واضح الذكاء؟ فإن كانوا بيمكروا تبقى أنت أشد مكر، لكن تستخدم مكرك في الباطل وتبعه في الحق تبقى كنسل. اذا ندرك هذا المعنى، رب العباد لما شرع احكامه جعل هذه ثمرة الحياة الزوجية. هي دي الحياة، ان تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كله. الكلام ده متى وصل اليه الانسان النبي؟ بعد توجيه الله لنبيه في تربية نسائه، حتى في التربية. أيوة. كان النبي يتخذ الموقف وينزل القرآن يوجهه للأعلى والأسمى كمان، حتى مع نسائي. اي والله حتى مع نسائي. تصوروا بالله عليكم نساء النبي كنا بنات ذوات كلهن، يعني بنات من أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم صاهر، كلما فتح بلدة صاهر فيها مسؤول كبير حتى يقرب للناس دي ويكرم القبيلة بأكملها بزواج امرأة منها حتى تقبل على دين الله عز وجل، وأن لهم مصاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو كان الترتيب الحقيقة أن الذي زوجه ربه، ما كانش لي خيار حتى في جل زيجاته، كان الأمر بوحي بوحي. الشاهد يا إخواني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بنت ناس كله. عائشة بنت أبو بكر أبوها من أسرى أسرياء قريش، بل مساد قريش بالنزاع. حفصة بنت عمر أبو عمر بن الخطاب من سادة قريش. أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها أغنى أغنياء قريش. جويرية بنت الحارث أبوها سيد قومها. صفية بنت حياء بن أخطب أبوها سيد اليهود وأغناهم. وقس على هذا، قس على هذا. زينب بنت جحش بنت عمته، وأخوها عبد الله بن جحش أحد أسود الله في الأرض، وشريفة قرشية من أعلى الناس نسبا. وقس على هذا. الشاهد إخواني، رغم البيوت التي نشأ فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة الأمة للمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر الناس على نفسه. هذا الإيثار أثره الأكبر على بيته. كان النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في بيوت بسيطة جدا جدا جدا، لا يقبل أي شاب من ناحية فيه شاب. حديث العهد بزواج لا يرضى هذه العيشة. بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ما شكلها؟ جاب لنساء فيلات، قصور، شاليهات، شقات؟ أبدا. أقصى مساحة عاشت فيها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حجرة واحدة، أربعة في ستة، أربعة في أربعة مسقوفة، واثنين في أربعة مفتوحة للشمس، يغبزوا فيها الخبيز ويغسلوا فيها الغسيل. دي أقصى حجر، حجر سيدة عائشة، أربعة في ستة متر، أربعة في أربعة مسقوفة. هذه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي عاش فيها مع زوجته. ولذا كلكم تحفظ سورة كاملة سميت بهذا المسمى، سورة الحجرات. رب العباد يصف هذا المشهد، يقول إن الذين ينادونك من وراء الفلات، الشقات، الشاليهات، الحجرات. رب العباد سماها في القرآن حجرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيقظن أصحاب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أيقظهم لقيام الليل أصحاب الحجرات. إذا ندرك أكثر البيوت، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سعة، كان بيت سيدة عائشة. لسبب، الصحابة يعلموا حب النبي له، لأن النبي صرح لما سأل عمرو العاص، يعني وكان راجع من غزو، غزو منتصر فيه سيدنا عمرو، فاتح بلاد فارس، وجاي بقى الفاتح الفارس، فظن أن له منزلة عالية، فأراد أن يعرف منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ واستشهد كده على عملي يساور عليه ولا حد. قال عائشة من غير تردد، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فسيدنا عمرو تلفت، قال من الرجال؟ قال أبوها. أبوها. خلصت. الشاهد مع حب النبي للسيدة عائشة وإيثار السيدة سودة لما رأت هذا من رسول الله من عائشة، أنها تبرعت بذلك للسيدة عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لكل نسائه كل امرأة ليلة، وليلتي سودة وعائشة لعائشة. السيدة عائشة تبرعت بذلك. خصوصا السيدة سودة يا إخواني كانت أول امرأة يتزوجها بعد السيدة خديجة. لما مات السيدة خديجة بدأ بالسيدة سودة. كم كان عمرها؟ النبي كان عمره 55 والسيدة سودة 80 عام. وخلي بالنا لأن بعض المستشرقين أساءوا الأدب لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهوة للنساء، وما زال يطنطن على هذا الآن الفيلم المسيء وغيره حول هذا المعنى دندنه. النبي وهو شاب في 25 من عمره تزوج السيدة خديجة وهي في 40 من عمرها، وظل معها 20 عاما، فترة القوة كلها من 25 لا تاخر 20 أكثر من 20 عام، من 25 ل 55 30 عام عاش مع امرأة سيد تكبره بخمسة عشر عام، لم يفكر في غيرها. فلما ماتت بدأ بامرأة في 80 من عمرها. مش لاحظت هذا؟ ثم جاءه الوحي بالرؤيا، برؤية سيدة عائشة، فخطبها في 6 ونكحها في 9، كانت أول زوجة ينكحها بعد السيدة سودة، وكانت 9 يعني طفلة بتلعب، وكانت فعلا بتلعب، يدخل عليه بالسلم إلى عمل عرايس، العرايس تلعب وبتلعب بالعرايس. يقول ما هذا عائشة؟ تقول هؤلاء بنات يا رسول الله، العرايس بتوعي. ويقول ما هذا الذي أرى في منتصفها؟ تقول خيل بأجنحة. يداعبها يقول يا عائشة هل هناك خيل بأجنحة؟ تقول يا رسول الله أما سمعت عن خيل سليمان بن داود ذوات الأجنحة؟ هي اللي بتعلمه طفل في 9 عمر، لكنها في هذا السن كانت امرأة حائض تنكح وتنجب، وكان هذا السن سن زواج ولم يلم أحد أحدا عن الزواج فيه. العرب كلهم كانت يزوج بناته في هذا السن، وزاد قريش بأسرها ما منهم واحد طعن في زيجة النبي بعائشة. من اللي طعن؟ المستشرقين المجرمين اللي عايشين في بلاد أوروبا اللي بيتجوزوا النساء بعد 30، يسيبوها تزن من سن 7، فإن بلغت 30 تبدأ تتجوز، تتجوز بعد ما تخلفها 5-6 عيال. طب إذا كانوا هم يعني في باطلهم يعمهون يجعلوا تصوراتهم الفاسدة حجة على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه كارثة. الشاهد يا إخواني حتى سن 57 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إلا امرأة كبيرة في السن، سيدة سودة. كل زيجاته بعد الوحي وبالوحي كلهن تزوجن في كم سنة؟ من 57 ل 63، 6 سنوات 7 سنوات. واضح المعنى؟ فهل هذا الذي لم يفعله النبي في شبابه تطلع عليه في مشيبه؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن العفاف عنده فأين العفاف؟ لكن القوم اللي هاجموهم المستشرقين لا يعرف العفاف أصلا. يعني حضرنا موقف طريف، كنا في مؤتمر في تكساس وكان معنا يعني مجموعة من العلماء جزاهم الله عنا خيرا، الله يشفيه عافيه رب، الدكتور جعفر الشيخ ادريس كان رئيس الجامعة الإسلامية المفتوحة، كان معنا الدكتور صلاح الصاوي، الدكتور جعفر الشيخ حسين آل الشيخ إمام الحرم المدني الحالي، وكان معنا الدكتور محمد عبد المقصود الله يشفيه عافيه رب ينفع به، الدكتور علي بدحدح، كنا احنا 6. وجابوا لنا مترجم يترجم المحاضرات، فوجئنا أن المترجم كان اسمه فريد، وكان فريد كان أديبا في اللغة الإنجليزية، جلس يزور الكلمات وأصلها وتقسيمتها ومشتقاتها وراحت فين وجات منين، دراسة وفية جدا، وكان شاعر باللغة ومتمكن في كل لهجاتها والتغيرات اللي طرأت عليها سواء في أمريكا ولا في أوروبا. فولد فعلا فريد، يعني في حياتي ما وجدت مترجم كان يحسن الترجمة كهذا الرجل، هذا الشاب. لدرجة الدكتور صلاح صلى الله يحفظه أعطى محاضرة في أصول فقه، فكلها مصطلحات أصول، فريد ترجمها بالكامل. الشيخ جعفر الشيخ عزيز قال له بص قال له اوعى تسيبه، ضموا الجامعة الملكية المفتوحة ولو يعطينا ساعة من في الأسبوع وياخذ عليها راتب، نستفيد بإمكانياته. رغم قوة فريد في الترجمة، لما وقع معي في المحاضرة كانت عن العلاقة الأسرية، أول ما تحدثت عن العفاف تلعثم، قلت له فريد أنت فريد في الترجمة، إيه اللي جرى؟ قال لي هذه الكلمة ليس لها ترجمة فضيلة الشيخ، العفاف ليس له ترجمة في اللغة الإنجليزية كلها، الكلمة غير معروفة عندهم، لم تخطر لهم ببال، لم يروا لها واقع. فأنا حقيقة علقت، قلت له قاعدة تعلمناها في شبابنا وشيوخنا أن الاسم لا يتأتى إلا بعد المسمى، مش بنألف اسم ونبحث له عن مسمى. لما اخترعت الزجاجة ما كانش فيه اسمه زجاجة، ولما اخترعناها عقنا عليها، لما اخترعت بحثوا لها عن اسم. واضح المعنى؟ اخترع المحمول، قبل اختراعه كان فيه اسم اسمه محمول، لكن لما اخترع كل دولة ابدعت، فدولة سمت المحمول اخترعوا له اسم محمول، ودولة ثانية سموه الهاتف خلوي، ودولة ثالثة سموه الجوال، ودولة رابعة اسم رابع، وهكذا. اذا وجد المسمى اولا ثم بحث له عن اسم، ولا العكس؟ بل ذكرت لهم قصة طريفة وقعت مع بعض السلف. كان احد علماء اللغة في عصر متأخر كان يؤلمه جدا ذهول الناس وبعدهم عن كثير من الكلمات العربية، رافضين يستعملوها، فالرجل اراد ان يحييها، الكلمات اللي انعدم الناس او توقف الناس عن استعمالها. فعمل ايه؟ بدأ يبحث عن ايه الكلمات العربية اللي كان السلف يستخدمها واحنا اللي نستخدمها، وبدأ يطلعها ويحدث الناس بها، فيسألوه ايه معنى الكلمة دي فتنتشر، واعتبر ده هدف بالنسبة له في حياته. لكن حقيقة كان عنده خادم ملك يمين، فتاة، الرجل كل يوم يقول له كلام جديد لم يسمع عنه من ابائه ولا اجداده، كلام عربي هم سمعوش عمرهم سمع، فكل يوم يقول له كلام غريب في اللغة، الولد بيعتبره دبش، كل يوم كل يوم لغاية ما الولد تعب. فيعمل ايه؟ قال لازم اوقفه عند حد. ففي صبيحة يوم اصبح فقال يا غلام، قال نعم سيدي، قال اصقعت العتاريف؟ اصقعت العتاريف لغة عربية فصحى، حد فهم حاجة؟ طبعا الولد لا فهم اصقعت ولا فهم العتاريف. فيعمل ايه؟ قال له زقفيلم سيدي، زقفيلم ده مولع بالكلمات العربية. قال يا غلام، عمره ما سمع زقفيلم دي، يا غلام وما زقفيلم؟ ما معنى زقفيلم؟ قال لن اخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى اصقعت العتاريف. قال هذه بتلك، قال هذه بتلك، قال اصقعت العتاريف اي اصاحت الديكه، اصقعت اي اصاحت، والعتاريف جمع عتريف، والعتريف الديك، يبقى اصقعت العتاريف اي اصاحت الديكه. قال وزقفيلم اي لم تصح الديك. ما ده اسم ملوش مسمى، حطه على اي حاجه، وصل المعنى؟ يبقى اذا ذكر الاسم بغير مسمى ممكن نطلقه على اي شيء لانه اسم ليس له مسمى، وهذا محال في التاريخ الانساني كله او في لغات العالم كلها. الاصل ان يوجد المسمى اولا ثم نبحث له عن اسم، وذلك علماء اللغة بيستدلوا على وجود الله بوجود اسم الله في كل لغات عباد الله. لو لم يكن هذا الاله معروف عند اجداد اهل هذه اللغة ما وجد له اسم في كل لغة. الله هذا الاسم موجود في كل لغات الأرض، من أين جاء؟ من أين جاء؟ المسمى موجود ولذا وجد له مسمى عند كل أهل الأرض، وهذا يدلنا على ما قاله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة إلا وصلها نذير وعرفها بالله، ولذا وجد اسم الله في كل لغة الأرض. وكذلك قلت إذن يؤخذ من هذا أن الإنجليز وأحفادهم وأسلافهم وأجدادهم في تاريخهم كله لم يعرفوا العفاف قط، ولذا لم يبحثوا له عن مسمى. فقوم ما عرفوا العفاف في تاريخهم كله كيف يتحدثون عن أهل العفاف ويطعنون في سيد أهل العفاف؟ من هم؟ فساق الأرض؟ فساد الأرض؟ يا إخواني من المستشرقين إلا هؤلاء؟ وإحنا بنشوف تاريخهم وواقعهم. تلاقي الرجل يمشي مع المرأة ويزني بها سنين، وبعد ما يخلف منها 3 أطفال أو 4 أطفال يقول لك آه سلام فلان حيتزوج فلانة. طب ودول أولاد الزنا؟ أولاد زنا لهم مسمى آخر؟ هيجيبهم من فين العفاف يا إخواننا؟ لا يعرفونه. ولذلك البلاد الكافرة في تاريخها كله لا تعرف العورة أصلا، لا عفاف ولا عورة. هنقول إيه؟ العرب حتى اللي يعني اشتهروا بالغيرة على النساء وبالحياء، ورغم هذه الشهرة في غياب الدين عنهم ذهب العفاف عنهم. قريش في وقت ذروتها ابان البعثة، وكل قبائل العرب معها، كيف كانت تطوف نساهم بالبيت؟ عرايك يوم ولدتهم وهاتهم، الرجال عرايا ملط والنسوان عرايا ملط ملط، والمرأة اللي عندها ذرة حياء تعمل ايه؟ تضع كفها على فرجها اثناء الطواف، اثناء الطواف فقط. فاثناء طوافها لو اي مخلوق دفعها فتحركت يدها مع فرجها لا تعيدها. واصبح ده عرف جاري عندهم، المرأة تضع كفها على فرجها فان تحركت يدها تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه لا احله، يعني لا احل توطية مرة اخرى. يبقى دول النسوان عندهم عفاف؟ نتكلم في ايه اخوانا؟ تاريخ موجود وقائم، ونظموا فيه شعرا وضربوا له امثالا، وده واقع. هذا العفاف في الأمة وليد هذا الدين، ما عرفته البشرية ولا عرفه الغرب ولا سمع عنه. ولذلك هم يستغربوا جدا جدا، ايه ده انتوا ايه مش بشر؟ هم لا يعرفوا هذه العفة ولا يعرفوا معنى العفاف اصلا، فكيف يطعنون بسيد الاعفاء صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم نسوان وانا متطلع نساء؟ ابدا، ده رسول رب العالمين يا اخواني، وتزوج لان الله امره بالزواج امرأة، ولذا اذن له في معدود ولم يأذن له في عدد. يعني اي رجل من المسلمين اذن الله له في عدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طب لو واحدة طلقت يجيب غيرها، ماتت يجيب غيرها، لغاية كامل عدد مفتوح بدون عدد بدون شخص. لكن النبي تزوج فلانة حاضر، فلانة حاضر، فلانة حاضر، لما بلغ المعدود المطلوب منه ربنا قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى النبي تزوج معدود تزوج عدد، هم دول بس وما لكش غيرهم. احنا لينا ومفتوح قدامنا. ولذلك الناس تستغرب الخلفاء الراشدين 4 ابو بكر عمر عثمان علي 4، مش حد غريب؟ كم عدد زوجات كل واحد منهم في حياته؟ 9، الاربعه 9، ودي من التوافقات العجيبه بين الخلفاء الراشدين بين رسول الله. يعني عدد من تزوج ابو بكر في حياته 9 نسوه، عمر نفس العدد، عثمان نفس العدد، علي نفس العدد. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى. الشاهد أن الله عز وجل لم يكتفي بتوجيه نبيه، بل كان يوجه أهل بيته، يربي له نساء بوحي بوحي على سبيل المثال والحصر. لما شعر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بضيق حال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، البيوت صغيرة حجرات، المتاع فيها شبه منعدم، يقول عمر الخطاب دخلت على أم من عائشة حجرتها بعد أن استأذنت على رسول الله فنظرت في حجرتها اللي تعد أفضل حجرة، سيدة عائشة كان ليلة الليل، فالصحابة كانوا يتحينوا لحب النبي لها، ليلة عائشة وهدوه في ليلتها، كل الهدايا كانت تذهب للنبي في ليلة عائشة. فالمفروض ان بيت عائشة يبقى ايه؟ احسن بيت، مش كده ليه؟ لدرجة نساء النبي نفسهن وغيرنا، حتى اخذنا موقف في مرة تزعمته السيدة زينب ودفعوها دفعا بنت جحش، وقالت يا رسول الله غلبتك علينا على اصحابك، غلبت على اصحابك بنت ابي قحافة، كل من يهاديك يهاديك في ليلتها، فهلا امرت اصحابك ان يعدلوا؟ يعني يخصونا بهذا شوي، ما بقاش كله في ليله عائشه، وانا رسوله نسائك اليك، يعني تكلمش باسمها، باسم كل نساء النبي. فغضب النبي غضبا شديدا. طب وانا واحد بيهدينا هديه اقول له تجيبهاش ليه في البيت ده واديها لي في البيت تاني؟ اللي نفس وضيعه ممكن يعمل كده، لكن رسول الله يفعلها؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. فغضب، ثم لقن هنا درسا ان المساله دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا. فقال لا تلمنني في عائشه، اوعى واحده فيكم تلومني في عائشه. ثم علل لا تلمنني في عائشه، فوالذي نفسي بيدي ما نزل علي الوحي، اي جبريل، وانا في حجر امرأة من كن قط غير عائشة. جبريل ملك، لو دخل الغرفة وجد عورة مكشوفة يمشي ما يدخلش، لا يدخل مكان في عورة مكشوفة، بل كان هذا هو الاختبار اللي عملته السيدة خديجة لتتأكد انه ملك مش جن في بدء نزول الوحي، في بدء نزول الوحي. وجبريل نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرا وتردد عليه، فجاءه في الحديث، فبتقول يا رسول الله اتراه؟ قال اراه. فتعمدت، واللي وصاها بهذا ابن عمتها ورق بن نوفل، فكشفت عن ساقها، قالت اتراه؟ قال لا اراه. قالت اذا هو جبريل الملك وليس بشيطان. كان الاختبار بايه؟ بكشف العوره. ومع ذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذن لجبريل رغم انه لا ياتي للنبي مع اي امراه مكشوف منها اي شيء من جسدها، اذن له ان يدخل عليه في حجره عائشه مع انكشاف شيئا من جسد عائشه. واستثنيت عائشه بالقائل فقال لا تلمنني في عائشه، فوالذي نفسي بيده ما نزل علي الوحي وأنا في حجر امرأة من كن غير عائشة. إذا كان ربنا استثناها، مش هتستثنوا أنتم؟ مش هتستثنوا أصحابه؟ خلاص بتاعت ربنا بقى، احمدوا الله. الشاهد يا إخواني، رغم أن حجرة عائشة يفترض فيها أحسن حجرة، سيدنا عمر يصفها يقول فرفعت بصري، نظر، يقول نظرت فوجدت النبي نائما على رمال من حصير بال، حصير مصنوع من الحلف، أردأ أنواع الحصير، وحصير بالي دايب، قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، عمل خطوط في جنب رسول الله مكان نومه. فنظرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم نائما على رمال من حصير بال قد أثر في جنبه، وعلى وسادة من أدن جلد حشوها ليف، ليف النخل، مش ريش نعام، ليه في النخل. قال فرفعت بصري في الحجرة فلم يردها، ما في حاجة اعترضتها إلا شنا معلقة، مشنة أو قفة معلقة في سقف البيت، وضعوا فيها الطعام وعلقوا عليه الثياب، هي الدولاب وهي المطبخ، هذه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لو أي واحد فينا تقدم له شاب هذه حجرته يرضى زوجه؟ هذا رسول الله وهذه حياة نسائي. طب ما ممكن تبقى الحجرة بسيطة بس يعني برضو فيها عيشة حلوة وفيها فاكهة وفيها يعني مشهيات وحلويات وماكدونالدز وكنتاكي ما شاء الله. تقول أم عائشة عن طعام نساء النبي تقولت والله والله ما شبع آل محمد لا رسوله ولا أهله من خبز الشعير قط. خبز الشعير أردى أنواع الخبز تلمينة ما شبع منه قط. بل تقول كان يمر علينا في بيوتات رسول الله كلها الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار. ما سوى بيضه ولا طبخ طبيخ. فسألها ابن عباس فماذا تأكلون؟ قالت الأسودان التمر والماء. يفطروا بتمر ومية ويتعشوا بتمر ومية. من منا يحتمل هذه الحياة أو يرتضها لابنته؟ هذه حياة سيد خلق الله وحياة أشرف النساء العالمين وفي صبر جميل وصيام وقيام وعبادة وطاعة وبر برسول الله ملوش حد. فلما كثرت الفتوحات وجاءت الأموال وكل الصحابة اللي كانوا فقراء نثروا وغنوا وبنوا وسكنوا فالنساء النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا طلب بسيط بس قلنا يا رسول الله وسع علينا في النفقة. الطلب بصعب لو اي واحد فينا طلب منه التحكيم هيحكم بايه؟ اللي وسع عليهم مش كده ليه؟ ولا حد يحكم بغير هذا؟ طلب عاد وسع على النفقة وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ربه خمس المغاني يعني اي غناء تيجي له خمس الخمس يعني واحد على 25% لشخصه. واعلموا ان ما غنمتم شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى المساكين. يبقى الرسول خص بخمس الخمس لكن النبي حول خمسه بالكامل لله وفي سد ثغرات الام وحاجتها. ايهما افضل دي ولا ياكل بها النسوان ويعمل لهم شقق وفيلات وشاليهات؟ انه رسول الله. ما تسمى الصلاة حبيب تبوخ له. شايفكم ساكتين من ساعة ما بدأنا الحديث كله عن رسول الله ده انتوا البخل بتاعكم قاتل يا اخوانا حرام عليكم. ها هنوقف الدرس كفاية كده بقى مش تشتغل في البخل. سمعوا الصلاة حبيب واقعين ما تعشتوش ولا تعبتوا انه الدرس؟ طب سمعوا الصلاة حبيب عايز ارتدي بها المسجد. ايوه كده صح صح. الشاهد يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بهذا الطلب منهن أخذ موقف حد جدا على غير طبيعة رسول الله ولينه حد جدا. فأقسى قلى نساءه شهرا لما طلب الطلب ده امتنع عن جماع أي امرأة منهن شهرا واعتزل كل نساء. اعتزل كل نساء بطلب بسيط يقول يا رسول الله وسع علينا في نفقه بس. حتى اشيع ان النبي طلق النساء. سيدنا عمر وصل خبر ابو بكر وصل خبر قوم جري سيدنا عمر يقول فسالت النساء النبي صلى الله عليه وسلم بنت حفصه اطلقكن رسول الله؟ قلنا لا ولكنه اعتزلنا. القصة حكم فقال استأذننا لي عن سنة لا أضحكن سنة أنا هضحكم. فاستأذنت حفصة فأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل قال يا رسول الله أرأيت لو أن بنت خارجة، بنت خارجة دي امرأة سيدنا عمر، أرأيت لو أن بنت خارجة سألت عمر النفقة وليس عنده ما يعطيها، فقام إلى قضيب من حديد فوكأ عنقها، خلص عليها راح يوقع رسول إيه؟ سيدنا عمر ده كان طبعه في الجاهلية قبل الإسلام، الإسلام هزبه فيضحك النبي بإيه؟ بالسلوكات الجاهلية بتاعته. فبقول أرأيت لو أن بنت خالد سألت عمر ما ليس عنده، فقام إلى قضيب من حديد فوكأ عنقها، إدها دوسة كده فرقبتها خلص عليه. عارف عمر طبعا لو أذن له ينفذها على طول هوا ده عمر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن حولك يسألنني ما ليس عندي. فخرج عمر يقول تسألنا رسولها ما ليس عنده وتتظاهرن عليه، وبدأ خد موقف حد جدا. قال اعلمنا ان الله ظهيرة وجبريل وميكائيل وانا ابو بكر وصالح المؤمنين كلنا معاه ضدكم، ده بنته معاه. انظر موقف عمر، ونزلت الايات تبين موقف عمر. عسى ربه ان طلقكن ان تتوب الله فقد سقط قلوبكم وان تظاهر عليه فان الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، خيرا من نساء النبي، مسلمات مؤمنات قانتات الى اخر الايه. الشاهد يا اخواني استمر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بلغ 29 يوم بالضبط، فدخل على بيوتاته. فالسيدة عائشة كانت أول واحدة متنبهة، قالت يا رسول الله أنت يعني أقسمت أن تقضينا شهرا والشهر لم يكمل، النهارده 29 كانوا عدينهم بالليلة. قال الشهر هكذا 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 29 أو 30 شهر الهجر، والنهارده اكتمل 29 يبقى اليمين بر. فالشاهد لما خرج نزلت الآيات في القرآن، نزلت بقيت بإيه؟ كل الناس كانوا متوقعين القرآن ينزل يخفف عن نساء النبي، وخاصة أنهن مؤمنات قانتات صالحات توابات مهاجرات عفيفات، يعني كل فيهن ما شئت، قل فينا ما شئت من الكمال. وإذا بالوحي ينزل من الله يأمر نبيه أن يفاصل مع نسائه، ما يكفيش الهجر، اللي مش عاجبها حياتك دي طلقها، طلاق طلاق. وينزل الأمر من الله لنبيه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. يبقى القصة مش قصة أكل وشرب أبدا، القصة قصة تغير في الهدف. مراد الإنسان إيه؟ الله ورسوله والدار الآخرة، مش قضية الأكل دي، مش قضية، ولا مراده إن عايز مع الآخرة حتة الدنيا صغيرة. عد الرب هذا تغير في الهدف، وده كاف أن يبطل أي عمل يعمله الإنسان. فنزلت الآية تفاصل القضية، ما هيش محل مساومة، لا ده قضية حاسمة. إن كنتن تردن، إن كان هدفكم من هذا الطلب عايزين دنيا وتتوسعوا ونوسع شوية وبعد شوية نطلب شوية وبعد شوية نطلب شوية، وتبقى كعادة أهل الدنيا كل ما ربنا وسع علينا نطلب المزيد، لا دي مش قضية نبينا. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. تعالين يقال يعني اقترب، وتعالين أي ترفع، وكأن هذا السلوك سلوك غير سوي وأراد الله أن يرفعهم. فتعالين أمتع أمتعكن، يعني أعطي كل امرأة متعتها وأسرح كن سراحا جميلا، أطلقها ما تلزمنيش. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، إرادة خالصة لوجه الله، فش أي هدف تاني. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ده قرآن يا أخوانا، ما زال موجود، ما راحش. احنا بنحكي آيات قرآنية واحدة. النبي يربي نساء وينزل الوحي يزيدهن تربية. فجمع النبي نساء وبدأ بعائشة. قال يا عائشة لا تتعجلي في قرارك، فقد خيرتك، عايزة تعيش معي حياتي على ما هي عليه، أهلا بيك، مش عايزة فديك متعتك وسرحك. فيعني ما تتعديش في قرار، استشير أبوي. قالت يا رسول الله أستشير أبوي في رسول الله؟ لا والله، بل أريد الله ورسوله الدار الآخر وأستأذنه. عايزة إيه؟ قالت ألا تخبر نسائك بموقفي، يمكن واحدة منهم تحب الدنيا بخلصها من واحدة. شوف شغل النسوان رضي الله عن أمهات المؤمنين. قال لا، أنا لا أكذب، إن سئلت أجيب، هو رسول الله خير جميع نسائه بين ما يريدنا من حياة الدنيا يعيشنها، وهيعطي كل واحدة متعة كبيرة هتعيش بها مبسوطة وتعيش حياتها، ما منهن امرأة إلا قالت أريد الله ورسوله والدار الآخرة. والقضية حسمت إلى أن لقي النبي رب، ما فيهن امرأة تطلعت لدنيا. النبي مات ودرعه مرهونة، حياته حياة عطاء وليست حياة أخذ. فإن لم يعينه على ذلك نساؤه فمن يعين؟ لذا جاء الوحي بموقف أشد موقف، موقف رسول الله، مع استغراب الناس لموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي من الله أشد ليعلم الأمة أن ما تحمله النبي والنساء استحق به أن يكون إمام العالمين، واستحق نساءه أن يكن أمهات المؤمنين، وأنهن أولى بالبشرية من كل الناس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما السماء وصل الحبيب، احنا طولنا، نكتفي بهذا القدر ليلة. وللحديث مع تربية الله لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لسه لها رحلة، سنتحدث يعني نكمل الحديث إن شاء الله تعالى، إن كان مش عمر رقيق في اللقاء القادم. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أحينا على سنة نبيك وتوفنا على ملة حبيبك، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارحم أتباع نبيك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنهم، اللهم مكن لنا ولهم من إقامة دينك وتطبيق شريعتك والتأسي بنبيك، أنت أرحم الراحمين، لا تحجبنا عن دينك ولا شريعتك، ولا تحجب عنا شريعتك بمعاصينا، اللهم مكننا من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك ورفع الظلم عن المظلومين من عبادك، احقن دماءنا وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المعتقلين منا، اكشف العذاب عن إخواننا في الشام ومصر والعراق وليبيا واليمن وبرما ومالي وسائر بلاد المسلمين، إنك سميع قريب. اللهم اجعلنا وسائر المسلمين إليها الحق من جندك المخلصين ومن حزبك في المفلحين، اصنعنا برحمتك على عينك واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضك عنا، ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، ألهمنا رشدنا، وقنا من شر أنفسنا، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.